بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.
في أول الشرح هنا في هذا الدرس تكلم الشارح عن استقلال العقول بمعرفة أصول الدين على التفصيل، وأن العقول لا تستقل بمعرفة العقيدة ولا بإدراكها على وجه التفصيل، وكأنه بذلك يشير إلى أن هناك من أصول العقيدة على وجه الإجمال ما تدركه العقول، وهذا صحيح في الجملة، لكن ومع ذلك لا تستغني العقول عن ما يرد من الهداية ومن البيان ومن الأخبار في أمور الغيب عن الله سبحانه وتعالى كما بعث بذلك رسله، لأن العقول حتى وإن أدركت بعض الإجماليات إلا أن هذا الإدراك لا ينفع، بمعنى أن تكليف البشر وحسابهم مبني على ما يرد عليهم مما جاء به المرسلون في توحيد الله تعالى وفي شرعه وأمره وخبره ووعده ووعيده، وإدراك العقول للأمور الإجمالية هو إدراك فطري يدركه الإنسان بفطرته وعقله السليم، لكن مع ذلك لا يمكن أن يدركه كل البشر، بمعنى لو ترك البشر بلا رسالات ولا أنبياء لأدركت طائفة منهم قليلة قضايا إجمالية عامة من أمور الدين، وهذه القضايا الإجمالية لا ينتفع بها البشر، يعني مثلا الفطرة والعقل السليم لا بد أن يدركان ضرورة وجود الخالق لهذا الخلق، ومع ذلك قد تعمى عقول كثير من البشر عن هذا الإدراك. أيضا العقل السليم والفطرة قد يدركان ضرورة البعث، لكن عامة البشر بل أكثر البشر لا يدركون هذا، لأن هذا أمر خفي لا يدرك إلا بتأمل طويل وبعقول راجحة كبيرة وبذكاء وهكذا. فإن الأمور الإجمالية هذه التي تدرك في العقول والفطرة لا تفيد البشر، لأن البشر يحتاجون إلى أمور تفصيلية سواء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه أو ما يتعلق بتفصيلات الشرع. فلذلك فعلا من المحال أن تستقل العقول بمعرفة حقوق الله تعالى وشرعه وما يرضيه على وجه التفصيل. والأمر الثاني في هذا المقطع ما يتعلق بقول الشارح: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. في الحقيقة هذا هو جزء من عمل المرسلين وليس هو أول دعوتهم وليس هو المفتاح، وإن كان جزء من مفتاح الدعوة، لأنه في الحقيقة إذا تأملنا آيات الله وكما قال أئمة السلف الذين قرروا التوحيد، إذا تأملنا الآيات وتأملنا الحديث وتأملنا سير المرسلين وما جاء به الرسل مما ذكره الله عنهم، أنهم أول ما يدعون إليه هو عبادة الله، عبادة الله تعالى هو أول ما يدعون إليه وهو مفتاح الرسالة، ويستتبع ذلك بالضرورة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا بالضرورة يستتبع، لكن لم يكن هم الرسل ابتداء أو لم يكن أول ما جاءوا به هو فقط التعريف بالله. لماذا؟ لأن معرفة الله في الغالب تدركها سائر الأمم، حتى الأمم الكافرة والمشركة والأمم الضالة، الله سبحانه وتعالى أرسل المرسلين إلى أمم تعرف الله لا تنكره، اللهم إلا يعني أمم شذت كفرعون وقومه فقط، هم الذين ورد في القرآن أنهم جحدوا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يستثنون، أما بقية الأمم حسب ما ورد فلم يرد دليل قاطع ولا حتى بدليل ظني أن الأمم كانت لا تعرف الله، إنما كانت تعرف الله وتعبد غيره. لكن التعريف بالله فعلا دخل ضمن الدعوة إلى توحيده، وإلا فالهدف والغاية الأولى ومفتاح الدعوة للمرسلين هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه.
إذن عندنا ثلاثة أصول، ثلاثة أصول جاء بها المسلم، وهذه الأصول تندرج فيها أمور الأديان كلها، الأديان التي جاء بها الرسل. هذا الأصل الأول كما ذكر الشارح أو أشار إشارة ولم يذكره نصا، هو عبادة الله تعالى، وهو الاعتقاد، عبادة الله، لأن قمة الاعتقاد هي عبادة الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنها من مستلزمات العبادة لله تعالى بحق. فأول ما جاء، أول الأصول وأعظمها التي جاء بها المرسلون والتي هي ينبغي أن تكون أصل لكل دعوة ولكل داعية، عبادة الله تعالى وحده ونبذ الشرك وما يستتبع ذلك من ضرورة معرفة الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته، وما يستتبع ذلك من ضرورة الاعتراف بالربوبية لله وحده، ونتيجة ذلك وأوله وخاتمه هو عبادة الله وحده بما شرعه الله. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الشرائع التي تبين للناس ما يريد الله منهم على وجه التفصيل. الشرائع، فكل الأنبياء أتوا بشرائع، سواء منهم من أنزلت إليه الكتب وأنزلت إليه شرائع مستقلة، أو من كان تابعا لشرع من سبقه ككثير من النبيين. فالرسل أتوا بشرائع وكتب منزلة، والنبيون إنما جددوا شرائع من سبقهم من المرسلين وعملوا بها، وربما يكون بعض الأنبياء أنزلت له شريعة، الله أعلم، هذه مسألة خلافية كما هو معروف. إنما الأصل الثاني الذي جاء به جميع المرسلون هو الشرائع التي تكون الهادية للناس لأن يعبدوا الله على شرعه وأن يطيعوا أمره ويجتنبوا نهيه. والأوامر والنواهي في الشرائع تفصيلية وليست إجمالية، الأوامر والنواهي التي جاءت عن الله تعالى في الشرائع تفصيلية وليست إجمالية. الأصل الثالث التبشير والإنذار، كل النبيين جاءوا بهذا الأصل، كل نبي بشر قومه المطيعين بوعد الله لهم تعالى في الدنيا والآخرة بالنصر والتمكين في الدنيا وبالجنة في الآخرة، وكل نبي توعد قومه على الذين يعصونه أو الذين كفروا بما توعدهم الله به في الدنيا وبما توعدهم الله به في الآخرة. إذن فجميع الأنبياء جاءوا بهذه الأصول الثلاثة، بالتوحيد أولا، وبالشرائع ثانيا، وبالوعد والوعيد ثالثا. نعم.
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم.
لو قرأت التعليق. طيب رقم واحد.
للإنسان ثلاثة أحوال: إما أن يعرف الحق ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحده. فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والنوع الثاني من يعرف الحق لكن يخالف نفسه، فهذا يوعظ بالموعظة الحسنة، وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفت. وأما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع المعارض، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. وقال تعالى بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة. والمجادلة بعلم، كما أن الحكمة بعلم. وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير علم في غير موضع من كتابه.
نكمل نفس المتن.
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. وما يجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك.
نقف عند هذا الحد، وقبل أن ننتهي ربما يرد تساؤل: ما الفارق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيل؟ طبعا الشارح ذكر من أبي العز شيئا من الفروض جيدة، وكذلك المعلق، لكن ربما يعني يحسن أن نذكر ضوابط كبرى للفارق بين الإيمان الإجمالي ومتى يجب على من يجب، والإيمان التفصيلي ومتى يجب على من يجب. الضابط الأول في التفريق بين الإجمال والتفصيل هو أن هناك من الإجمال، من إجماليات الدين، ما لا يعذر به أحد كأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. هذه الأصول بإجمال دون دخول بتفصيلاتها لا يعذر أحد بجهلها، وكل من يستطيع الإدراك له ما دام عاقلا مميزا فلا بد أن يدرك هذه الأمور على وجه الإجمال. هذا في الجوانب التصديقية. وفي الجوانب العملية هناك من الدين ما لا يسع جهله أيضا كأركان الإسلام الخمسة. عملها نعم مبني، نعمل بعضها مبني على الاستطاعة كالحج، لكن إدراكها والإيمان بها وأنها واجبة، وكذلك عمل من يستطيع أن يعملها، هذا أمر لا يعذر به أحد. فهذا القدر من الإيمان الإجمالي لا يمكن أن يتخلف عند عاقل إدراكه أو العمل بما يستطيع منه. الضابط الثاني أن هناك ما يستطيع طائفة من المسلمين العلم به ويبلغهم علمه، فكل من استطاع أن يأخذ علم من العلوم الشرعية الضرورية وجب عليه أن يحصله. وعلى هذا فإن طلب العلم واجب، طلب العلم على وجه الإجمال واجب، يعني يجب على المسلم أن يتعلم ضروريات دينه حتى فيما يزيد عن الإجماليات التي ذكرتها، لأن هناك أمور تفصيلية يجب على من يستطيع تحصيلها علما أن يحصلها. إذن القاعدة الثانية أنه يجب تحصيل العلم الشرعي على من يستطيع بقدر استطاعته.
علم يتعلق بالتبحر بالعلم لأجل استنباط العلم وتعليمه للمسلمين ونشره والدعوة إليه، هذا ينبغي أن تنبري له طائفة من المسلمين ولا يجب على الجميع، ومن قامت به الكفاية كفى عن البقية. لكن هناك علم يجب تحصيله على الجميع، وهو تحصيل الأمور الضرورية في العقيدة والأمور الضرورية في الشريعة. القاعدة الثالثة أن الإدراك بقدر الاستطاعة، بمعنى أنه لا يجب على كل إنسان أن يفهم أو أن يستوعب كل ما بلغه، إنما استيعابه بقدر إدراكه. فلذلك بعض الناس قد يبلغه الدليل، تبلغه الآية أو الحديث، لكن لا يدرك فقهها، فمن هنا لا ينبغي له أن يعني يخبط فيها أو يتكلم بغير علم. فالإدراك العلم بالتبحر فيه هذا لا يمكن إلا لطائفة من البشر، وهبهم الله مواهب زائدة، وهم أهل الذكر، وهم الذين يستطيعون الاستنباط، أهل الفقه في الدين الذين يملكون إدراك معاني النصوص واستنباط ما يفهم منها على ضوء قواعد الاستنباط الشرعي. وكل درجة لها طائفة من الناس، فالإيمان الإجمالي الذي ذكرته لا يعذر به أحد، والعلم بما يمكن تحصيله، العلم بما يمكن تحصيله من ضرورات الدين لا يعذر به من يستطيع التحصيل. أما العلم التفصيلي فهو الذي قد يعذر به بعض الناس إذا قامت الكفاية بالآخرين، اللي هو التبحر في الدين، الاتجاه إلى العلم الفقه المتبحر. والقدر الأول، القاعدة الثالثة هي أن الإدراك بقدر الاستطاعة، بمعنى أنه لا يعني أن كل من استطاع أن يقرأ كل شيء من العلوم الشرع وأن يحصل كل علم من العلوم أنه يجب عليه بمجرد أن يستطيع القراءة أو يستطيع التعلم، لا، هناك معنى زائد وهو القدرة على التبحر في العلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريقه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحقيقة يعني باب جامع، مسألة التفريط مسألة جامعة لأسباب ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة الجامعة يدخل تحتها في نظري أمور، يعني التفريط في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يدخل فيها أمور ممكن نعرفها باستقراء أيضا ما حدث للفرق من تفريط في الدين جملة. فمن هذه الأمور أولا الجهل، الجهل هو تفريط، بل هو أول وأكبر وأعظم أبواب التفريط في الدين هو الجهل. والجهل منشأه تقصير الإنسان في طلب العلم، هذا هو منشأ الجهل، لأن الجهل جهلان: جهل القادر على التعلم، وهذا عليه أغلب الجاهلين، لأن كل إنسان مهما أوتي أو مهما كان عنده من ضعف القدرة إلا أنه لا بد أن يستطيع أن يعرف شيئا من الفقه في الدين تسلم به عقيدته ويستستقيم به أموره ويكون على السنة، مع أن غالب الناس عندهم القدرة أن يحصلوا شيئا من الفقه في الدين ولو لم يكونوا من أهل العلم المتمكنين أو من أهل الذكر. إذن الجهل هو العلة الأولى للتفريط، وهو أعظم أبواب التفريط في دين الله سبحانه وتعالى، وأول ما أتي المسلمون وآخر ما أتوا من باب الجهل، والجهل مصيب. الثاني الإعراض المتعمد، وهذا سمة من سمات الفرق، وهو من أعظم أيضا أبواب التفريط بعد الجهل. بمعنى أن من كثير من المسلمين الذين فرطوا في الدين كان سبب تفريطهم هو الإعراض عن دين الله، الإعراض عن هوى، وهذا تفريط أو هذا الإعراض يشمل إعراض القلوب وإعراض الأعمال. أما إعراض القلوب فهو النفاق نسأل الله العافية، أما إعراض الأعمال فهو الفسق والفجور. كثير من الناس يكره مظاهر الدين ويكره السنة لأنه يحب الفجور، يحب الفجور والفسق، فيعرض عن دين الله ويكره شيئا من دين الله إعراضا مقصودا مبيتا أي متعمدا. والإعراض أيضا كثير سواء في الفرق وأهل الأهواء والابتداع أو في أهل الفسق والفجور، خاصة أولئك الذين فسقهم يؤثر في الأمة، الذين فسقهم يؤثر في الأمة، هؤلاء الغالب فيهم النزعة إلى الإعراض المتعمد عن دين الله، كما يحصل من بعض الولاة على مدار التاريخ، لأن هؤلاء فسقهم في الغالب أنه يؤثر في الأمة وقد يشرعون له وقد يبثون فسقهم بوسائلهم التي يملكونها ويملكها غيره. وهؤلاء قد تكون منهم طائفة إعراضهم عن دين الله تعالى يعني عن العمل بالسنن وإعراضهم عن الهدى إعراض مقصود، بل الإعراض كله مقصود، لا يسمى إعراضا إلا إذا كان مقصود. الثالث من أسباب التفريط الابتداع، لأن الابتداع ما يحدث إلا بتفريط بسنة، وهذه قاعدة قررها أهل العلم، بل هي مبنية على أحاديث صحيحة، لأن الناس ما يعملون بدعة إلا ويتركون سنة، ولا يتركون سنة ولا يعملون بدعة، وهذه قاعدة مضطردة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرع يناسب أحوال البشر، يناسب قلوبهم ويناسب جوارحهم ويناسب أوقاتهم ويناسب حياتهم كلها، بمعنى أن الشرع فصل لحياة البشر جميعا بمختلف أشكالها وأنماطها. فإذا ترك الناس السنة احتاجوا إلى بدعة، وإذا ابتدعوا بدعة استغنوا عن سنة، هذه قاعدة مضطردة ولا بد، لأن هذه البدعة شغلت الإنسان، إما أن تشغل قلبه أو تشغل جوارحه أو تشغل القلب والجوارح، والله سبحانه وتعالى وضع من الهدى ما يشغل القلب بالخير ويسعده، ووضع من الهدى ما يشغل الجوارح بالخير ويسعدها. فإذا ابتدع الناس بدعة نزعت عنهم سنة، نزعت عنهم سنة، لأن هدي الإسلام كالنسيج المحكم تماما، إذا رفعت منه خيط اختل بعض النسيج، وإذا أضفت له خيط زائد اختل النسيج. فكذا البدع تفعل بالسنة وتفعل بالناس، الناس اللي ابتدعوا بدعة لا بد أن تنتزع منهم سنة من وجه آخر، سواء كانت البدعة قلبية أو كانت عملية. وكذلك إذا تركوا سنة لا بد أن ينشغلوا ببدعة، هذا بمجموعهم وليس بأفرادهم، قد ينطبق على كثير من الأفراد، أما المجموع فلا بد أن يكون هذا حاله. أيضا من وجوه التفريط الأهواء، ومن وجوهها أيضا عدم التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التسليم أحيانا يكون نظري وأحيانا يكون عملي وأحيانا يكون يجمع بين الأمرين، بمعنى أن عدم التسليم أحيانا يكون في القلب، فيفرط الإنسان فيما جاء عن الله لأنه لم يسلم بما به أو لم يسلم ببعضه، وقد يفرط الإنسان ببعض السنة لعدم تسليمه فيه. فمثلا الآن نجد من الناس من يشكك في بعض السنن الثابتة، فهذا يختل تسليمه، يختل تسليمه حتى لو كانت سنن بسيطة، يعني كالسواك مثلا، يجي إنسان يجادل بأن السواك لم يثبت في السنة، أو أنه يتعلل بأي تعليلات فينفي صفة السواك، من فعل هذا فقد اختل تسليمه للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصدق. فاختلال التسليم قد يكون في القلب بعلم التصديق، وقد يكون في القلب والعمل، وقد يشمل الأمرين أو أحدهما. كذلك من آمن بسنة ولم يعمل بها وهو قادر عليها وهو واجبة اختل تسليمه. مثل إنسان قال والله أنا مقر للرسول صلى الله عليه وسلم ومصدق له بأن الصلاة مفروضة لكن لا يصلي ولا يؤدي الصلاة، هل يصح تسليمه؟ هذا تسليمه نظري ولا ينفعه تسليمه هذا، فهذا مفرق لأنه أخل بالتسليم. إذن الخلال بالتسليم يشمل أمرين، يشمل الخلال بالتلقي والاستدلال، ويشمل الإخلال بالعمل والاعتقاد. بمعنى أن الإخلال بالتلقي والاستدلال أن يتلقى الإنسان دينه عن غير مصادره الشرعية، عن غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن جمع عليه السلام، يتلقى الدين بمشربه هو، قد يكون مثلا متصوف فيفرق في الدين بأن يتلقى الدين عن الأحلام أو عن أقوال الرجال أو بما يسمى بالكشف أو الذوق، هذا فرط في دين الله، فرط. كذلك قد يكون من خلل التلقي التعويل على العقل والأفكار وعلى الأهواء، وهذا مع الأسف كثر في هذا الزمن بشكل مزعج. نجد أناس يعني قد يكون بعضهم محسوب من أهل الخير ومحسوب من الدعاة والمثقفين والمذكرين، إذا بدأ يتكلم بأمور الدين ووصوله وقضاياه وأهل الفكر الإسلامي بدأ يتكلم بنزعته هو، ولا يعول على النصوص ولا على أقوال السلف، بل ربما يتنكر لأقوال السلف. هذا يعتبر فرط في دين الله لأنه اختل منهج التلقي عنده، تلقى دينه من مزاجه وهو، وهذا كثير جدا معنا. نعم تفضل. قال ابن عباس
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأحاديث من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد.
على ألسنة الناس من ألفاظ في أسماء الله وصفاته لم ترد في الكتاب والسنة، لأن ما يرد على ألسنة العباد على نوعين، وقوله قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد يعني من الأقوال التي لا تصح أو التي هي عبارة عن مقولات إما متوهمة أو فيها قدح في أسماء الله وصفاته، تعالى الله عما يصفه المبطل للأوصاف الخبيثة. فهناك مثلا من الخلق من العباد من وصف الله بأوصاف قبيحة كالمشركين، المشركون وصفوا الله بأوصاف قبيحة، ثم اليهود واليهود وصفوا الله بالعيوب، تعالى الله عما يزعمون، فقد وصفوه باللغو تعب، وصفوه بالعجز، وصفوه بالبخل، بل إنهم أحيانا يجسمون الله يصفونه بالتجسيم، تعالى الله عما يزعمون. فالله نزه نفسه عما يصفه به هؤلاء العباد. وهناك نوع آخر من الوصف قد لا يكون قدح مباشر لكنه كلام عن الله عن الله بغير علم، وهو أخطر على الأمة من الأول، لأن النوع الأول لا يقول به إلا مبطل وتنفر منه الطباع السليمة ولا يمكن أن يقبله أحد من المؤمنين. لكن النوع الثاني وهو الكلام عن أسماء الله وصفاته بما لم يرد في الكتاب والسنة بدعوى التنزيه، هذا هو الذي أشكل وأوقع الأمة في الحرج، وأوقع طوائف من الأمة في الخروج عن السنة والابتداع والقول بعلم الكلام الذي أشغل المسلمين عن الهدى والحق. وسيأتي الأمثلة لهذا ونتكلم عنها على التفصيل، لكن لعلي أورد ما يتبين به المراد. أنا قلت أن قوله عما يصف به العباد أنه على نوعين: الأوصاف القبيحة التي وصفها المشركون واليهود ونحوهم والمشبهة، وهذه معلومة والنفور منها عند جميع الخلق معلوم، لكن هناك نوع آخر وهو الكلام في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته بأمور قد يقصد بها التنزيه لكنها متخيلة وليست على الحقيقة، ثم أنها مبتدعة، كقول المتكلمين عن الله تعالى أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مباين ولا مفاصل ولا فوق ولا تحت ولا بحد ولا ليس له حدود ولا غايات ولا إلى آخره من المعاني التي هي أشبه بوصف المعدوم كما سيأتي. هذا هو سوء أدب مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه، والله وصف به نفسه، وله تعالى من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ما يتضمن كل كمال ممكن يرد في ذهن بشر. وسبقا ذكرت لكم هذا، قلت وهو الحق وقول الأئمة، ليس هو من عندي لكن أقرره ليتبين خطأ المتكلمين الذين قالوا عن الله بغير علم. أقول أن أهل العلم أجمعوا على أن ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الكمال له تعالى ومن أوصاف الكمال له تعالى ما يغني عن كل ما يمكن أن يتلفظ به بشر بأي لغة، وما يغني عن ما يمكن أن يتصوره البشر بأي خيال. كل كمال ممكن أن يتصوره أحد ويتكلمه به أحد ففي القرآن والسنة ما يغني عنه، بل هو أكمل منه. فألفاظ أسماء الله العظمى: الله الحي القيوم، الرحمن الرحيم، العلي العظيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحانه. أسماءه هذه أعظم من أن يأتي البشر بأكبر منها، بل لله من الأسماء والصفات ما لا يطيقه البشر في الدنيا، ما لا يستطيع، وحجبه الله بعلم الغيب عنده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعو الله بمحامد بأسماء لله لأنه أفضل الخلق، فيعرف لله في ذلك الوقت من المحامد ما يلهمه الله إياها لم يكن يعرفها في دنياه. وهذا يدل على أن الله له من العظمة والكمال والجلال ما يمكن يخطر بخيال بشر، وأن أسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة تجمع كل كمال ممكن أن يتخيله البشر. فمن هنا ما يصله به العباد من غير ما ورد في الكتاب والسنة إنما هو خبط بالغيب، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول.
لو مثلا قارنا مقارنة بسيطة لنعرف مدى خطأ المتكلمين الذين تكلموا في تلك الصفات التي ذكرتها بغير حق، نأخذها بمقارنة بسيطة يدركها الإنسان بعقله وفطرته. يعني مثلا المتكلمون قالوا بأن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر إلى آخره، عرفتم هذه الكلام. طيب ما رأيكم لو أنهم اكتفوا بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أليس هذا أكمل من كلامهم وأوفى وأسلم وأعظم وأسمى وأجل أليس كذلك؟ هذه مقارنة بسيطة. لما هم يخوضون في مسألة جسم وعرض وجوهر؟ هذه الألفاظ ليست من خصائص المخلوقات؟ والله ليس كمثله شيء. الله كفاهم. لو أنهم وقفوا على حدود الله، الله سبحانه وتعالى كفاهم، كفى عباده بفوض أمور الغيب، وأعظم الغيب وأخطره هو ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. لكن نسأل الله العافية، القلوب قد تمرض. نعم.
عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر.
حفظ الدين كما هو معلوم يقوم على ركيزتين من خلال استقراء النصوص. حفظ الدين يقوم على ركيزتين من خلال استقراء النصوص وأقوال السلف. نجد أن حفظ الدين يقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى أن أول عوامل حفظ الدين ما تكفل الله به من حفظ مصادره سبحانه وتعالى، ضمن حفظ الذكر وهو القرآن والوحي، وهذا ضمان من الله. فلذلك سخر الله من أهل العلم من حفظ الحديث إلى أن استقر وبان الصحيح من غير الصحيح، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ما كانت تتهيأ لأمة من الأمم في الزمان الماضي. إذن فالحفظ الأول هو حفظ الذكر نفسه، حفظ القرآن، ومعلوم أن الله تكفل بحفظه حتى أنه لم يستطع أحدا أن ينال منه ولو بحرف من الحروف، ولو بحرف، وهذه معجزة. ثم بحفظ السنة بالأسلوب الرائع العجيب العلمي الدقيق الذي اهتدى إليه السلف في ضبط الحديث في درايته وروايته. والركيزة الثانية من حفظ الدين بقى طائفة على الحق ظاهرين، وهذه الطائفة فسرت بتفسيرات كلها تدور إلى معنى واحد. منهم من فسر هذه الطائفة بأهل الحديث، أهل العلم، أهل الفقه في الدين، وهذا يعني أن من كان على نهجهم فهو منهم، لا يعني أنهم هم بمفردهم، لكن لأنهم هم القدوة وهم الأسوة وهم مثل وهم العدو، ومن كان من عامة المسلمين على سمتهم ونهجهم فهو منهم. ومنهم من فسره بأعم من هذا المعنى، وهو أن قال هم أهل العلم وعامة من كان على السنة، والمعنى واحد لا فرق. لكن أهل العلم نوهوا في تفسير الحديث الطائفة والأمة المنصورة وغيرها، وعولوا على ذكر أهل العلم لأنهم هم الجماعة، وهم الذين تقتدي بهم الأمة، وهم الذين يحفظ الله بهم الدين علما وعملا، وغيرهم من عامة المسلمين تبع لهم. إذن الدين يقوم، أو حفظ الدين يقوم على ركيزتين: على حفظ مصادره، وعلى حفظ من يقوم به أو وجود من يقوم به. فلا بد أن تبقى أن يبقى من أهل العلم من هو حجة على الخلق إلى أن يأذن الله برفع العلم، فيتخذ الناس رؤساء جهالة فيفتوا بغير علم فيضل ويضل، وهذا في آخر الزمان. نعم.
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.